الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن الله تعالى الذي خلقنا أمرنا بتقواه أمرنا بترك الحرام وبإتقان الفرائض وبأداء ما استطعنا من النوافل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغدا إذا انتهت آجالنا على هذه الأرض لنا وقفة أمام رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ستسأل وأسأل عن ترك الحرام الوقت مناسب يا أخوان من كان منا مقيما على معصية أن يتوب أن يستغفر من كان منا للعباد عنده حق أن يرد الحق إلى أصحابه قبل أن ينتهي الأجل على هذه الأرض سنسأل عن ترك الحرام وسنسأل عن الفرائض هل أتقناها ولا زال في الأجل فسحة من كان منا مقصرا بالفرائض أن يقضي ما فات ويعود إليها فيستأنف ثم أدي من النوافل ما استطعت بهذا تكون تقيا وحدك على أن الإسلام يريد أن تشيع التقوى بين أفراد المجتمع حتى يسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة وهذا لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتعالوا نجتهد في تقوى الله عز وجل ما استطعنا لذلك سبيلا إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قال ابن كثير يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى السداد والنجاح وقال الله تعالى على لسان فتية أهل الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال المفسرون يعني يسر لنا طريقا سديدا للخير والحق والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد فقد هدي للسداد للحق للخير للصواب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا هذه هي الخطبة الثامنة في سلسلة خطب عنوانها دليل إرشادي تتناول كل خطبة منها مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طرق الحل وتمكنه من الاهتداء بالصواب في التعامل مع ما وقع فيه ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طرق الحل إذ الاختلاف بين البشر سنة والقضايا الاجتماعية تحتاج مرونة عنوان خطبة اليوم أتعبتني ذنوبي المسألة أنا شاب أحب ربي وأخاف أن أعصيه، يؤلمني الذنب وتوجعني المعصية وتبكيني المخالفة، غير أني أقع في ذنب منذ حين، أتألم لفعله وأتوب وأندم وأعاهد ربي ألا أعود، غير أنه لا تمر بي فترة حتى أعود إليه وأتوب مجددا ثم أعود إلى ذلك الذنب. بت أستحي من ربي أن أعود إليه بالتوبة وأنا كاذب فيها. ناجيته بقولي: أعني علي فإني عدوي وأنت عليم بكل الخفايا، غير أني لازلت أسقط في الذنب وقد أتعبتني ذنوبي، فبماذا تنصحني؟ الدليل الإرشادي: في الدليل ثلاث فقرات. الأولى: استئناف التوبة أعلى منازل السائرين. والثانية: إلزم باب ربك. والثالثة: كن مع الصادقين. الفقرة الأولى: استئناف التوبة أعلى منازل السائرين. اعلموا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن تجديد التوبة واستئنافها وملازمتها أعلى منازل السائرين إلى الله تعالى. ففي السير إلى الله تعالى يمر السالكون بمنازل، منزلة تلو المنزلة. من أول منازل السائرين التوبة، وآخر منزلة يصل إليها أصلح الصالحين من خلق الله استئناف التوبة. هذه المنازل التي يمر بها السالكون تجتمع حينا وتتتابع حينا آخر. بعض هذه المنازل يمر بها السالك فيتحقق بها ثم يغادرها لينتقل إلى غيرها، لكن بعض هذه المنازل يمر بها فيصطحبها معه في سيره ويمضي إلى غيرها. أنت في سلوكك إلى الله تمر بمراحل، بعض هذه المراحل تمر بها ثم تنتقل إلى غيرها ما هو أعلى منها، لكن بعض هذه المراحل والمنازل تمر بها تحملها معك وتنطلق إلى المنزلة الأعلى. من منازل السائرين التي يبتدئ السالك بها الطريق فيتحقق بها ثم يصحبها طيلة سيره وسلوكه منزلة التوبة. هلا واحد كان، نسأل الله السلامة، مع الفاجرين، مع الفاسقين، مع العاصين، مع الظالمين، قرر أن يمشي في طريق الله، ما أول عمل يعمله؟ يتوب. أول منزل في منازل الإقبال على الله التوبة، لكن يحمل التوبة معه لتبقى طيلة سيره في هذا الدرب. فمن منازل السائرين التي يبتدئ السالك بها الطريق فيتحقق بها ثم يصطحبها معه طيلة سيره وسلوكه منزلة التوبة. يتوب فيبدأ الطريق ثم تزل قدمه في المسير فيعاود التوبة، ثم يقصر فيتوب، ثم يذنب فيرجع، ثم يقع فينهض، وهكذا. فلا ينفك العبد عن التوبة ما دام في العين رمش يطرف وما دام في الصدر قلب يخفق. لا ينفك عبد عن التوبة ما دام في العين رمش يطرف وما دام في الصدر قلب يخفق. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. قال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال الراوي: لا أدري أقال في الثالثة أو في الرابعة، اعمل ما شئت. في رواية قال في الثالثة: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. يعني أنت ستبقى تزل قدمك وتتوب، وأنا سأبقى تزل قدمي وأتوب وأتوب وأقع وأنهض وأخطئ وأعود وأبتعد وأقترب، إلى أن يأتي يوم يأذن الله تعالى لي بتوبة لا أعصيه بعدها. ومع هذا هناك سأبقى أتوب عن التقصير في الإقبال على الله تعالى، إذ لا بد أن أقترب أكثر غير أنني أقترب قليلا. المهم أن أبقى على باب الله تعالى مهما أذنبت ومهما سقطت ومهما أخطأت ومهما ابتعدت. قال العلماء: منزلة التوبة من أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحب منزلة التوبة معه ونزل بها، فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية كحاجته إليها في البداية. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالآية تقول جميعا، يعني الصالح والطالح، المجتهد والمقصر، اللي أخذ ممتاز واللي أخذ جيد جدا واللي أخذ ضعيف. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية في سورة مدنية، مدنية يعني بعد 13 سنة في مكة من العذاب والضنك والشدة والأذى والتهجير في سبيل الله، الله يقول لهم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مع أن القوم فعلوا ما فعلوا لوجه الله تعالى، لكن قال لهم توبوا إلى الله جميعا. خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. قال تعالى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فقسم الله تعالى عباده إلى قسمين، إما تائب وإما ظالم، وليس ثمة قسم ثالث. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لكل واحد فينا: لو تبت في اليوم 70 مرة ونكست توبتك لا تستحي أن تعود إلى الله 70 مرة وأكثر من 70 مرة. كان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية، وعلى أعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. أيها الإخوة، تعلمون أن آخر سورة نزلت على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، وفيها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. المتوقع هذه آخر سورة، أن تخرج السورة وأن يقال: مبارك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد بذلت ما بذلت من الجهد وضحيت بما ضحيت وجاهدت بما جاهدت، وأنت الآن عندنا بمكانة عالية، وعما قريب ستنتقل إلينا. لكن الآية قالت: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اشتغل الآن يا محمد بالاستغفار، بعد كل هذا الجهد وبعد كل هذا العناء وبعد كل هذا البذل وبعد كل هذا الإقبال على الله، استغفر الله تعالى. تعلمون أيها الإخوة أن السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. تعلمون أن أفضل ذكر بعد الصلاة مباشرة استغفر الله، بعد أن تنهي الطاعة وأنت في أقرب الأحوال إلى الله، متوقع أن أقول الحمد لله، الحمد لله الذي أعانني فصليت، اللهم أجرني فيما فعلت. أفضل ذكر بعد الصلاة مباشرة استغفر الله. أفضل ذكر لمن أفاض من المزدلفة بعد أدائه أعظم مناسك الحج الاستغفار، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. كل هذا أيها الإخوة ليعلمنا الله تعالى أن العبد لا ينفك عن التوبة ما دام حيا، وأن التوبة من أول منازل السائرين، وأن استئناف التوبة آخر منازل السائرين. فلا ييأسن رجل من ذنب، ما واحد يقول تعبتني بذنوب، عم توب ورد بذنب، توب ورد بذنب، شو أعمل؟ خلاص ما عاد بدي توب يا أخي، أنا أكذب في التوبة ما بدي توب. لا ييأسن رجل من ذنب، ولا يقنطن عاص من رحمة، ولا يتعبن شاب من عود إلى الله تعالى، ولو عاد في اليوم 100 مرة. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو وأن أدعو ربا يداويني، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني. يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في ألطافه يدنو ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا تخليني. فمن كان أيها الإخوة حاله تجديد التوبة واستئنافها، فليحمد الله تعالى على ما هو فيه، وليدم على هذا الحال، وليعلم أنه في خير كبير، وليذكر أن أعلى منازل السائرين استئناف التوبة. وهذه هي الفقرة الأولى في الدليل اليوم. أما الفقرة الثانية، إلزم باب ربك. إلزم باب ربك، فإنه من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. عما قريب سيفتح لك، عما قريب سيستقيم أمرك، بس ابقى أنت على الباب. وإنك مهما لزمت باب الملك بالتوبة والإنابة وبالدعاء والاستغفار، فإنه يفتح لك وتجاب. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. حصل لبعض العارفين شرود وإباق من سيده. حتى العارفون بالله يا إخوان بيذنبوا، يخطئون، يقصرون، يسقطون. حصل لبعض العارفين شرود وإباق من سيده. رأى في بعض السكك بابا قد فتح، خرج من بيته هائما على وجهه، يذنب ويعود وهو في منزلة عالية، كيف يقع في هذا الذنب؟ قال: فرأى في بعض السكك بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده، حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. ذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا. وجد الباب مرتجا، توسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك إلا أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي، تقول: يا ولدي، أين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني؟ ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك. ثم أخذته ودخلت. فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة، مع قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الأم بولدها. وين بدك تروح؟ وين عم تبعد؟ ليس لك باب إلا بابه، ليس لك بيت إلا بيته، ليس من يقبلك سواه. مهما ابتعدت رجوعك إليه. فالزم باب ربك ما دمت حيا. فإذا تمكن منك ذنب أو معصية فاحذر أن تغادر باب ربك أو أن تبتعد عنه، بل اضرع إليه ونادي عليه واطلب منه أن يدفع عنك ذلك. فالضراعة إلى الله من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، والدعاء سلاح المؤمن، وإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا في بطن الحوت. سيدنا يونس عصى ربه، ترك الدعوة إلى الله وهرب، فحبسه الله تعالى في بطن الحوت. دعوة ذي النون في بطن الحوت، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. استئناف التوبة أعلى منازل السائرين. إلزم باب ربك. أما الفقرة الثالثة الأخيرة: كن مع الصادقين. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن معهم في مجالس العلم تحفك الملائكة، كن معهم في مجالس الذكر تنزل عليك السكينة، كن معهم في الصحبة فتصدق كما يصدقون ويذكرك الله بما يذكرهم به. ختاما أيها الإخوة، نقول للأخ صاحب المسألة الذي أتعبته ذنوبه ويرى في نفسه أنه يتوب ويعود فيرى نفسه كاذبا في التوبة، نقول له: جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. بس المهم تبقى تدعوه وترجوه. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فالزم باب ربك ضارعا وعد إليه كلما ابتعدت نادما مستغفرا، واجهد أن تقضي أوقاتك مع الصالحين الصادقين، واحذر أن يبعدك الشيطان عن ربك متعللا بكثرة ذنوبك وعيوبك. وإذا وسوس لك الشيطان بذلك فرد همزه ونفسه بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله أعلم. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.